بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، تعلمون أن الوضوء هو مقدمة الدخول على الله تعالى، حيث أنه إذا طهر ظاهرك بالماء فماذا بقي عليك؟ بقي عليك أن تطهر باطنك، والوضوء يفعل لك ذلك. فإذا صار العبد متطهرا مما لا يحبه الملك صح له أن يقابل الملك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين: إذا لقي العبد ربه يوم القيامة قبل الطهر التام، يعني من الذنوب، فإنه لا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة، كما أنه لا يؤذن له في الدنيا بالدخول عليه للصلاة إلا بطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك تأملوا معي الدعاء الذي يكون بعد الوضوء، ما هو؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالإنسان الأولى به قبل أن يتجمل بلقاء الله أن يتنظف قبلها من ذنوبه. فأنت إذا أردت أن تلبس ثوبا فهل تطيبه ثم تغسله، أم أنك تغسله أولا ثم تطيبه؟ الاختيار الثاني طبعا، أولا تغسله ثم تطيبه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية لأبي هريرة أنها تخرج مع آخر قطر الماء. عجيب، استعداد للقاء الملك. والعجيب أن هذه الذنوب تخرج من كل عضو بحسبه. عن عثمان رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ قالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد وصححه الألباني. بحسب الذنوب التي في كل عضو، ذنوب التي في وجهه من نظر ومحرمات كان في ذلك الوجه تخرج مع غسل الوجه، اليد تخرج مع اليد، وهكذا. فإذا بدأت تتوضأ تأمل خروج الذنوب مع الماء وكأنك تراها بعينك، محسنا الظن بربك أنه سيغفرها، راجيا رحمته. والذي شاهد معنا حلقة الرجاء يعرف ماذا أقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. لاحظ، إسباغ الوضوء على المكاره، أن تزيد في الماء في وضع يكره على نفسك أن تستعمل الماء، يعني تكره نفسك في البرد أن تستعمل الماء في الحر الشديد، لا تستعمله، هذا يكفر الله بالخطايا، لا ارتفعنا درجة، تكفير زائد. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. بل ويصل الإنسان مع الوضوء إلى مراحل عجيبة، مرحلة لا يبقى عليه شيء من الذنوب. الوضوء عجيب. ففي مرة المرات توضأ عثمان رضي الله عنه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى الحديث؟ لا، قال: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. ما معنى النافلة؟ قال ابن رجب رحمه الله: نافلة أي زيادة في حسناته، حيث قد كفر الوضوء الذنوب، الآن صلاة نافلة، الصلاة ما تحتاج كفر الذنوب، ما في ذنوب أصلا، الصلاة أصبحت الآن فقط مزيد. هل من مزيد؟ وقد يقول قائل: جيد، بسيطة، إذا أفعل ما يحلو لي من معاصي وذنوب وأتوضأ لكل صلاة. لا، أنت الآن تخادع الله، لما أعطاك رحمته لا تقابلها بالمكر، لأنك إذا مكرت بالله مكر الله بك. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أتدري كيف يمكر بك؟ لا يعطيك فضل الحديث، فضل الوضوء هذا ما يعطيك إياه ببساطة. تخادعه؟ لا، لا تخادع ربك، فإن الله يعلم سرك وعلانيتك وما الذي تفكر به. قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. الوضوء يكفر سيئات من يستحق ذلك، وليس هذا فحسب، بل أكثر من هذا، يعطيك الله زيادة. العبد في العادة يحتاج في لقاء الملوك إلى التحلية والتجمل بأنواع الزينة الظاهرة، الوضوء يعطيك إياها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أين نهاية الأعضاء في الوضوء؟ تبلغ حليتك حيث يبلغ الوضوء. ولكن ما هي هذه الحلية؟ الحديث سيخبرنا، انتبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. والصحابة حضور، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، نحن إخوانه صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا جميلا، والصحابة كعادتهم يحسنون السؤال. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرفهم؟ انظر للمثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، دهم بهم يعني سوداء أو بها لون واحد، قال: ألا يعرف خيله؟ طبعا تسألوني ما معنى غر محجلة أولا؟ طيب، الغرة بياض في ناصية الخيل، ناصية الخيل يكون فيها بياض، هاي الغرة. التحجيل بياض يكون في قوائمه. انتبهوا معي إلى هذا العرض. الآن الخيل كما تشاهدون فيه بياض في قدمه، هذا تحجيل، وبياض في ناصيته كما يظهر الآن، ها هذا بياض في الناصية، هذه الغرة، هذه غرة الخيل، واللي في قوائمه هو التحجيل. قالوا: بلى يا رسول الله. ما تعرف، ما يعرف الواحد خيل إذا كان فيها غرة وتحجيل؟ قال: فإنهم يأتون غرة محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا تقدمهم على الحوض صلوات ربي وسلامه عليه، يعرفنا بهذه الحلية. عرفتم ما هي الحلية؟ بل الوضوء يوصلك إلى مراحل أعلى وأعلى ربما لم تخطر ببالك أبدا، ما خطرت ببالك، يعني مرحلة عالية. تريدون هذه المرحلة؟ بعد الفاصل إن شاء الله.
بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي.
يوصلكم الوضوء إلى مراحل عالية عظيمة. انتبه معي ماذا حدث لبلال. أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا، قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. خشخشة هي الحركة التي لها صوت. طبعا يعني لم يتقدم بلال أمام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل منه، لا، بل مشيه بين يديه، يعني كان على سبيل الخدمة كما جرت العادة، يعني بتقدم بعض الخدم بين يدي مخدوميهم هكذا يعني. فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث، يعني انتقى وضوئي، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، كل ما انتقى وضوئي توضيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. قال أهل العلم: وإنما أخبره عليه الصلاة والسلام بما رآه ليطيب قلبه ويداوم على ذلك العمل ولترغيب السامعين. وها نحن الآن نسمع فلنطبق. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا استشعرتم هذه الأحاديث عند الوضوء سيصبح وضوءكم أجمل بكثير مما لو أنكم لم تستحضروا هذا الفضل من قبل. عندما تتوضأ استحضر هذا الفضل، لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا عبثا أبدا. وبعض الناس محروم من هذه اللذة، لذة الوضوء، إما لغفلة أو لعجلة من أمره، إما لوسواس، وما أبعد الموسوسين عن اللذة، بأن الشيطان يصل به إلى حد يكره إليه العبادة لشدة ما يتعبه فيها من الوسواس. وقد قلنا أن العلاج في قول العلماء أن الموسوس إذا شك فإنه لا قيمة لشكه، فلا يجوز له أن يعيد، ما يجوز أن يعيد أصلا، لا قيمة للشك. فعلى العبد أن يسأل نفسه: أنا لماذا أعيد وضوئي وصلاتي؟ لماذا؟ فإن قالت لك نفسك: لأني أخاف أن يؤاخذنا الله، فليقل لها: الله الذي تخافين أن يؤاخذك لأنك ما أعدت لا يريدك أن تعيدين، لا يريدني أن أعيد، وانتهى. لكن بعضهم يقول: نعم أنا أعرف أن الله لا يريدني أن أعيد، أنا أعرف والله، لكن ما أرتاح، سأحس بتأنيب داخل صدري فأعيد عبادتي لأرتاح من هذا التأنيب. نقول: طيب، علاج هذا سهل، قل لنا بالله عليك، هذا الذي يوسوس لك ويأمرك بالإعادة ملك من الملائكة أم شيطان من شياطين؟ بالتأكيد أنت تعرف أن الذي توسوس هي الشياطين، إذن هو شيطان. طيب، هل هو يحكمك فتفعل ما لا تريده أنت، أم أنك أنت الذي تملك قرارك؟ طبعا أنت تفعل ما تريد، ويستحيل أن يحكمك الشيطان رغما عنك. طيب، سؤال: هل يؤاخذك الله بقرارك أم بوسوسته؟ بقراري طبعا. إذن لماذا تخاف من شيء أنت تعلم أن الله لن يؤاخذك عليه؟ والله المسألة بالعقل بالمنطق، كن واقعيا، أنت الذي تتحكم بنفسك، حرام عليك أن تذهب لذة الصلاة بوسواس ووساوس لا تسمن ولا تغني من جوع. والله مرة من المرات أحد الإخوة الذين ابتلوا بالوسواس اتصل بي بعد أن عرف أسرار الصلاة بدأ يتلذذ فيها، أخبرني أنه بعد خشوعه في الصلاة تنقطع الوساوس منه تماما، لأنه انشغل بالأعظم، انشغل بمحبة الله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين: المحبة تقطع الوساوس، الوسواس كالظل، إن تبعته هرب منك، وإن هربت منه تبعك. وهذا الكلام يعني ليس الموسوسين فقط إخواني، بل حتى من لم يدخل في هذه الدوامة فإن الشيطان يمكن أن يبدأ به، حتى غير الموسوسين انتبهوا. تعرفون متى يبدأ الشيطان؟ سأكشف لك مفتاحه الخبيث، يبدأ معك مرة واحدة، يعني مرة عابرة هكذا تشك فيها، فيقول لك: كامل ما هو كامل الوضوء، احتياطا أعد، ثم يزيد، مرات قادمة يزيد يزيد يزيد، فإذا أنت قد تحولت إلى شخص آخر، ستصبح آخر من ينتهي من الصلاة. فاحذر تلبيس إبليس، احذر، إنه لم يستطع أن يجعلك تترك الصلاة أو تترك الوضوء، ماذا صنع بك؟ جعلك تكرهها فلا تتبعه. إذا عرفنا كل هذا، يجب أن نعلم أيضا أن الذي ينقض وضوءك أشياء ثلاثة فقط: الخارج من السبيلين، كل خارج أعزكم الله من بول أو غائط أو ريح أو ما شبهه ينقض الوضوء، يعني كل تغيب أو زوال للعقل بإغماء أو نوم، فإن نمت فقد انتقض وضوءك. والضابط في النوم الذي ينقض وضوء أنه النوم الذي يزول معه الشعور بالنفس، فيصل إلى مرحلة لا يمكنك أن تميز هل خرج منك شيء أم لا. الأمر الثالث: أكل لحم الجزور أي البعير، فإن أحد صحابة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قد يقول القائل الآن: لماذا تذكر لنا نواقض الوضوء وصفة الوضوء وبعض الأحكام الفقهية؟ ما علاقة هذا بلذة الصلاة؟ أخي الكريم، أختي الفاضلة، هل تظنون أن اللذة هذه ستنفع إذا كانت الصلاة باطلة؟ مستحيل. فإذا كنا نقصد اللذة فإننا نقصد اللذة الحقيقية التي تسعدك في الدنيا والآخرة، التي تفرحك عندما تلقى الله بالدنيا في صلاتك، وتفرحك عندما تلقى الله يوم القيامة اللقاء الأكبر. أنا لست في برنامج إثارة، فقط أريد أن أكسب عواطفكم، ثم إذا قدم الواحد فينا على ربه فإذا هي مفاجأة، الصلاة لم تقبل أصلا. انتقل معي إلى فضيلة أخرى لا تفوتها، السواك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، رواه الإمام أحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. يقول بالرجب أكثرت، يعني أكثرت حثكم عليه وترغيبكم فيه بذكر فضله، والسواك يطيب الفم. فأنت تطيب فمك للقاء الله. تدرون مثل من؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب فمه قبل أن تفيض روحه الطاهرة الشريفة للقاء الله تعالى. اسمع عن عائشة أنها قالت: وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، يعني مرض موته، قالت: حين رجع من المسجد فاضطجع في حجري، فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر. قالت: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر في يده نظرا فعرفت أنه يريده، يعني يريد سواك. فقلت: يا رسول الله، تحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم. قالت: فأخذته فمضغته له حتى ألينه، ثم أعطيته إياه فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله، ثم وضعه. وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجره، فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فاضت روحه وقبض صلى الله عليه وسلم. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.